الحمد لله الذي يرزق من يشاء بواسع فضله، أحمده سبحانه على تتابع نعمه وترادف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخيرتُه من خلقِه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه. أما بعد، فاتَّقوا الله عباد الله، وأخلِصوا له العبادة، وأحسِنوا العمل، وأنيبوا إليه، وتوكَّلوا عليه، وخُذوا من دُنياكم لأُخراكم، فقد أفلَحَ من اتَّقاه وآثر عفوه ورضاه على حظوظ نفسه وهواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قوام حياة المرء وعماد عيشه رزق واسع وعطاء كريم ينتفع به من مال وافر وخيرٍ عميم، ولباسٍ سابغ، ومشربٍ ومطعمٍ هنيء، ومسكنٍ واسعٍ، وصحةٍ تامة، وغير ذلك مما امتنَّ الله تعالى به على عباده كرمًا منه، وجودًا وإحسانًا وفضلًا ونعمة، من غير استحقاق، بل هي مواهب ربانية ومنحٌ إلهية. فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، أعطى الخلق وليس لأحدٍ عليه حقٌ إلا ما أوجبه على نفسه، وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال عز اسمه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن مما يدركه أولو الألباب أن لكل شيء سببا، وأن لكل غاية سبيلا. ولذا كان من حكمة العزيز العليم أن جعل للرزق أسبابا يتوصل بها إليه، ومفاتح يستفتح بها بابه، ولا مناص من الأخذ بها لمن أراد بلوغ المقصود والظفر بالمطلوب. ويأتي في الطليعة منها الإيمان بالله تعالى وتقواه حق التقوى، فقد وعد سبحانه من اتقاه بامتثال أمره واجتناب نهيه أن يجعل له مخرجًا وسعةً من جميع مضائق الدنيا والآخرة، ويفيض عليه رزقًا من جهاتٍ لا تخطر له على بال، وذلك في قوله عز اسمه: ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. وأخبر سبحانه أن الناس لو آمنت قلوبهم بما جاءت به رسلهم واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب الشبهات لفتح الله عليهم من بركات السماء وخيرات الأرض التي يحصل بها رغد عيشهم وطيب حياتهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، ومن أسباب الرزق أيضًا صدق التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. وحقيقة التوكل اعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمر كله إليه، واليقين بكفايته لعبده تحقيقًا لتوحيده عز وجل، وأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا هو، ولا مستحق للعبادة غيره، كما دل عليه قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصلٌ لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والتوكل يا عباد الله يستلزم السعي في الأرض ابتغاء فضل الله ونواله وفضله وإحسانه، ولا تنافي بين الأمرين، إذ التوكل عبودية القلب والسعي عبودية الجوارح، وكلاهما عبادة مأمور بها. وقد بين سبحانه في مقام الامتنان على عباده أنه جعل الأرض لهم مذللة المسالك، مهيئة المنافع، موطأة المناكب، وأمرهم بالسير في أخطارها والتردد في أرجائها طلبًا للكسب وسعيًا في الرزق. فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مشيرًا إلى فضل التوكل ولزوم اقترانه بالسعي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتوكل هديه صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن أراد التأسي به فعليه بهما. وروى ابن الجوزي رحمه الله عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. ومن أسباب استجلاب الرزق أيضاً الاستغفار وصدق التوبة من جميع الذنوب، فقد بيَّن سبحانه عاقبة ذلك بقوله حكايةً عن نبيه نوحٍ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قوله عز وجل على لسان نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن أسباب ذلك الدعاء، وقد أمر الله عباده به وحثهم عليه وجعله عين العبادة، وبين أن تركه استكبار عنها، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. والدعاء مقام جامع للعبد بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. انتهى. ومن أسباب حصول الرزق وبركة الكسب أيضا صلة الرحم، لأنها طاعة لله وامتثال لأمره، ولأنها صدقة، والصدقة تنمي المال وتزيده فينمو بها ويزكو. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا الرزق بأسبابه الشرعية، واستفتحوا مغاليقه بدوام الرجاء وكثرة الدعاء وإصلاح العمل في الشدة والرخاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا رازق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب اجتلاب الرزق الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، فقد وعد عز وجل عباده المنفقين بالخلف في الدنيا وبالثواب في الآخرة، فقال عز اسمه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب كسب الرزق أيضاً التبكير في طلبه، أملاً في الحظوة بالبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمبكرين في طلب أرزاقهم وفي كافة شؤونهم، وذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. عباد الله، إن من الناس من يستبطئ رزقه المقدر له عند الله، فيحمله ذلك على سلوك السبل المنحرفة والوسائل المحرمة والطرق غير المشروعة، فيوبق نفسه في المكاسب الخبيثة والمعاملات الفاسدة وغير ذلك من ألوان الحرام الذي عاقبته الخسران المبين في الدنيا والخزي العظيم والعقاب الأليم في الآخرة، عياذاً بالله من ذلك. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عنه أمته، وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزق حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية لابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على ابتغاء فضل الله واستجلاب رزقه باتخاذ ما شرعه وقدره من أسباب، مع صدق اليقين بأن لا رازق غيره ولا كافي لعباده إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر عبادك الموحِّدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، وأصلِح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرِّر المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم معيناً وظهيراً ومؤيداً ونصيراً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.